النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجثا مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. وقال بعض 10، وقال آخرون 30. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي.
النوع 24: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. عرفنا أن الرواة اشترط لهم شروط، وذلك بمبحث من تقبل روايته ومن ترد، وأنه لا بد من البلوغ. وعرفنا أن هذا الشرط إنما هو للأداء دون التحمل. أما التحمل فيصح تحمل الصغير، فيتحمل في صغره بمعنى أنه يسمع الحديث ويحفظه، لكن لا يقبل منه أداء إلا إذا بلغ. وعرفنا السبب في ذلك، كما أن الكافر إذا سمع وحفظ حال كفره خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأداه بعد إسلامه فإنه يقبل منه اتفاقا. وأوردنا حديث جبير بن مطعم حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور، وذلك قبل أن يسلم، ثم أداها بعد إسلامه فقبلت منه وخرج في الصحيحين وغيرهما. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم هو الاحتلام والإسلام. يقول: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة إلى آخره. ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث، وأقول ينبغي المبادرة إلى تحفيظ الولدان القرآن قبل الحديث على طريقة المغاربة. وما وجد الخلل في حفظ القرآن عند المسلمين إلا بعد أن خلطوا القرآن بغيره واهتموا بغيره وقدموه على القرآن. لكن إذا ضبط القرآن حفظ وأتقن وضمن، يأخذ من العلوم ما شاء، ليقدم بعد ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يخدم الوحيين وما يعين على فهمهما. وهنا يقول: ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين. يعني في مجالس السماع يحضر فئام من الناس، منهم الكبير ومنهم الصغير، منهم الطفل الذي له سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وست إلى وما فوق ذلك، لكن جرت عادتهم أن يكتبوا لمن بلغ 5 فأكثر سمع، ومن لم يبلغ حضر أو أحضر. قد يقول قائل: هذا الطفل ابو 3 سنين وش جاب؟ ليش جاب المجالس السماع؟ نقول: هذا اعتمده الناس حينما ذهبت قيمة الأسانيد وانتهت ودونت أحاديث الكتب، وما بقي إلا تسلسل الإسناد. ثوب 3 سنين إذا حضر يقال حضر قراءة الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني ويثبت اسمه في الطباق ويروي بهذا الحضور، وإن تيسر له مع ذلك إجازة تجبر هذا الخلل عد نفسه من أكابر الرواة. ثم بعد ذلك يسمى سماعا وسأنس في ذلك في حديث محمود بن الربيع وفي الصحيح في البخاري أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه من درو في دارهم وهو ابن 5 سنين في كتاب العلم صحيح البخاري، فجعلوا فرقا بين السماع والحضور في رواية وهو ابن 4 سنين ابن 4 سنين، وهذه الرواية ذكرها القاضي عياض بن الماع، لكن ابن حجر في الفتح قال لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام يقول وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. الجمهور على أن من بلغ 5 سنين من أكمل 5 سنين يصح سماعه، يجعلون الحد الفاصل تمام 5 سنين، والصواب أن مرد ذلك إلى التمييز، فإذا ميز فهم السؤال ورد الجواب المطابق يصح سماعه، وأما قبل ذلك فلا، ولو كان ابن 5 أو ابن 50 الذي لا يفهم ما يصح سماعه. وعلى كل حال هذا الاصطلاح عندهم مشوا عليه، وقال بعضهم يعني بعض من يقول باشتراط التمييز أن يفرق بين الدابة والحمار، والمسألة عرفية، يعني لو أتى بدابة أو حمار لمن عمره 10 سنوات أو 12 سنة من هذا الوقت يمكن ما يفرق، لكن هات سيارات، هات شبح وهات لكسز وهات جراندي وهات ما أدري وإيش، يفرق بدقة وهو أمهر من الكبار بها، لأن اهتمامات الناس اتجه بها، أو لاعبين أو فنانين وتمييز بينهم وهذا فلان وهذا النجم وهذا مدري النجم مالك بن أنس نجم السنة، لكن الأمة يعني هبطت هبوط في غالب مجالاتها وفي غالب أحوالها. نجم نجم وش يصير النجم؟ اللهم استعان. ناس يعني لو وزنوا بميزان العقل هم أشبه بالمجانين، والله المستعان، يسمون النجوم ويفتن بهم النساء والجهال من الأطفال، وكم من امرأة طلقت بسبب ذلك، الزوج يشجع نادي والزوج يشجع نادي آخر، تحصل المشاكل والكوارث وتشتت الأسر بهذا، والله المستعان. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذه طريقة أهل الكوفة، لا يسمعون أولادهم الحديث إلا بعد 20 سنة، لأنه الآن في مكتمل القوى العقلية ينبغي أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وفهم السنن والأحكام، يعني حفظ المتون وغير ذلك. وعادة البصريين 10 بعد 10 سنين، وأهل الشام يقولون 30 سنة، في ماذا بقي من العمر انتظر إلى 30؟ نعم، تنبغي المبادرة إذا تأهل الإنسان للسماع والحفظ، ينبغي المبادرة في ذلك. والمسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى، وكم من أهل العلم ومن طلبة العلم في العصور المتأخرة من يظن أن الحفظ مستحيل، يقتصرون على المتون الصغيرة، وهم الكبار ليس لهم يدان بحفظها، ثم لما جربت وجد الأمر سهل، بس المسألة تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وفتح لهذا الطريق. ومن سنها له أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله تعالى. والناس كثر فيهم الحفظ الآن، ووجد في الناشئة من يحفظ الكتب الكبار، ويوجد الآن من يحفظ الستة، واتجه الآن إلى البيهقي والمستدرك. ما كان الناس يحلمون ولا بالمنتقى فضلا عن الكتب الأصلية المسندة، والسبب أنهم تعودوا على شيء وفهموا أو أفهموا ولو بغير تصريح أن الحفظ ذهب وقته وانتهى، وكثرة الشواغل والإنسان لا يستطيع أن يحفظ. يستطيع أن يحفظ، والماوردي يقرر أنه لا فرق بين حفظ الكبير والصغير، لا فرق بين حفظ بعشر سنين وخمسين سنة، ما في فرق. نعم الشواغل والصوارف مؤثرات، لكن الملكة موجودة. نقول خلاص ماذا بعد هذا العمر من الحفظ إلا أحفظ يا أخي، ويكفيك أن يأتيك أجلك وأنت تطلب العلم، تعالج النصوص بالحفظ والمدارسة والفهم، والله المستعان. يقول: والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. هذه القصة فيها انقطاع، فيها إعضال، فيها ضعيفة. الحافظ أبو بكر الإسماعيلي له حفيد عمره سبع سنين جاء به يحفظ القرآن ويعرف الفرائض، وأفتى في مسألة أخطأ فيها بعض القضاة. قد يوجد، لكن هذا نادر. ويوجد الآن من عمره سبع ثمان تسع ويحفظ الصحيحين، يوجد هذا، هذا ليس بمستحيل لكنه نادر. فينبغي أن نعتني بأولادنا بعد أن نقدم أنفسنا، ونعتني بما يليق بنا، ما نستطيعه من الإنسان الذي لا يستطيع. ومع الوقت كل شيء بإذن الله استطاع، مع الوقت والنية الصالحة. يعني شخص ينظر إلى البيهقي، هذا لا يمكن قراءته ولا نظر. بعض الناس يقول هذا الكلام من يبي يقرأ؟ أولا الورقة مثل الصك، أكثر من ذراع طولة، وعشرة مجلدات كبار، ومثل ما يقول العوام تحويل من حلب إلى رجله. نعم يقولون هذا، لكن يا أخي من الذي يمنعك أن تقرأ تحفظ كل يوم حديث واحد؟ يعني عشر سنوات حافظا كثير من متون السنة، عشر سنوات تمضي بسرعة، أحداث الكويت لأحد عشر سنة كان همس. فمع الوقت بإمكانه. شخص يقول لا أستطيع حفظ القرآن، حاولت جاهدت عجزت، يقول ما صحيح. تجلس بتحفظ جزء بيوم أو ورقة بيوم، انزل خلها آية آية 21 سنة وتحافظ. نعم من يعجز عن حفظ آية؟ لكن يأتي الإنسان بحماس شديد ويلتهم العلم كله ثم يتركه كله، ما يستطيع. أنواع التحمل: تحمل الحديث الذي هو تلقيه وأخذه عن الشيوخ، ثمانية أنواع يسمونها أقسام، والقسم والنوع والصنف والضرب. الضرب والقسم والنوع والصنف الفاظ متقاربة، بعضهم يجعلها أنواع وبعضهم يجعلها أقسام، ولا مشاحطة بالاصطلاح. سم.
وأنواع تحمل الحديث ثمانية: الأول السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، بخلاف ذلك والله أعلم. قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم.
نعم، أعلى أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ وهو الأصل في الرواية، الأصل أن الشيخ يقرأ الحديث سواء كان من حفظه أو من كتابه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ابتداء بالسنة والصحابة يتلقون عنه والتلاميذ يتلقون عنه يسمعون من شيوخه، هذا هو الأصل في الرواية، وهو أعلى أنواع التحمل، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، وتارة يكون إلقاء، وحينا يكون إملاء، والإملاء أعلى أنواع أو أقسام السماع لما يترتب عليه من تحرز الشيخ المملي وتحرز الطالب الذي يكتب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته وقال لنا وذكرنا، هذا كله مطابق للواقع، لأنه إذا قال حدثنا نعم الشيخ حدثه، إذا قال أخبرنا الشيخ أخبره إلى آخر. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوا من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. لا فرق بين أن يقول سمعت وحدثنا وأخبرنا، يعني من حيث اللغة والأصل، فمن سمعت منه فقد حدثك، ومن حدثك فقد أخبرك، وهي ألفاظ مترادفة في الجملة، يومئذ تحدث أخباره، ولا ينبئك مثل خبير. المقصود أن هذه ألفاظ متقاربة في الأصل، لكن من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من لا يفرق ويرى أن هذه العبارات تصلح لكل طريق من طرق التحمل، سواء كان من لفظ الشيخ أو عرض القراءة على الشيخ، وبعضهم يطلقها في الإجازة والمناولة وغيرها من طرق التحمل، يتسامح بذلك ويتجوز. والإمام البخاري ممن لا يفرق بين صيغ الأداء، فلا يمنع أن يروي بصيغة حدثنا وأخبرنا ولو كان طريق التحمل أو السماع أو العرض، بينما مسلم يتحرى الدقة في ذلك، وتجد يعيد الراوي لمجرد اختلاف صيغة الأداء، حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، أو العكس، فهو يهتم بهذا اهتماما بالغا، كما أنه يعتني بصاحب اللفظ فيقول واللفظ لفلان. والإمام البخاري يتوسع في ذلك ويتجوز، فلا يهتم بمثل ذلك بقدر ما يهتم بالفائدة العظمى من إيراد مثل هذه الأحاديث والاستنباط. قال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. سمعت لا شك أنها تنبئ عن أن طريقة تحمل السماع ولا يحتمل غيرها، سمعت لا تحتمل أن تكون طريقة تحمل العرض، لأنه في حال العرض ما سمع الشيخ يقول شيء، وإن تجوز بعضهم وأطلق السماع في التحمل في حال العرض، لكن سمعت ما تحتمل السماع، هذا الأصل فيها. ثم حدثنا وحدثني، حدثنا إذا كان معه غيره، وحدثني إذا قصده بالتحديث وحده، فحدثني أقوى من حدثنا. حدثني أقوى من حدثني، لكن إذا روى بطريق السماع ثم نسي فيما بعد هل كان معه غيره أو لا، أو كان منفردا على التحديث، هل يقول حدثني أو حدثنا؟ بعضهم يقول حدثني. لماذا؟ لأنه متيقن، وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه. وبعضهم يقول لا، يقول حدثنا لأن حدثني أقوى، فلا يأتي بالصيغة القوية مع احتمال أن طريقة تحمله أدنى من ذلك، والأمر يسير والخطب سهل. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم محمد بن سلمة بن المبارك وجيم ويزيد بن هارون الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون، لا يكادون يخبرون عما سمعوه إلا بلفظ الإخبار، ولا يروون بلفظ التحديث، وعلى وجه الخصوص إسحاق بن راهويه، فيميز به عن غيره إذا جاء مهملا. إذا قال مسلم حدثنا إسحاق، قال أخبرنا فلان، إسحاق بن من؟ إذا قال أخبرنا، فالذي يغلب على الظن أنه إسحاق، لأنه لا يروي إلا بصيغة الأخبار. أما غيره وجد منهم بعض التصريح بالتحديث، لكن الغالب عليهم الرواية بالأخبار. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، إن سمعت قد لا يكون مقصودا من السماع، يسمع مع غيره والشيخ لا يقصده، بخلاف ذلك، بخلاف حدثنا، حدثنا يعني قصده بالإخبار، وأخبرنا كذلك. لكن هل القصد بالإخبار مقصود في الرواية، له أثر في الرواية؟ يعني كون الشيخ يقصدك بالتحديث، أو تكون موجود مع مئات تسمع الشيخ وتروي عنه، هل له أثر؟ يعني كون الشيخ قصدك بالسماع قال تعال عندي لك حديث اروي عني هذا الحديث فيحدثه به، أو تسمع هذا الحديث منه مع جملة من الناس، هناك فرق؟ نعم، ما يظهر فرق، ما يظهر فرق. نعم الشيخ له بك عناية، لكن ما دام سمعت من لفظه تؤدي عنه، تؤدي عنه. الإمام النسائي رحمه الله تعالى وهو من أهل الورع التام في هذا الباب يروي عن شيخه الحارث بن مسكين بدون صيغة، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. لماذا؟ يروي عن الحارث بن مسكين، يقول الحارث بن مسكين بدون أخبرنا ولا حدثنا فيما قرئ عليه وأنا أسمع. الحارث المسكين منعه من السماع وطرده من الحلقة. النسائي يسمع، جلس خلف الصوان وصار يسمع، والحارث المسكين ثقة إمام عنده، فلكونه ثقة روى عنه، ولكونه لم يقصده بالسماع أو بالتسميع ما نسب إليه الرواية، ما قال حدثنا ولا أخبرنا، بل أورد الإسناد من غير صيغة، فقال الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. القسم الثاني سم. نعم، سماع الأشرطة والهاتف، نعم، أو الإذاعة مثلا، هل يروي عن الشيخ؟ نعم يروي عن الشيخ بهذا، إذا كان لا يشك في صوته، إذا كان لا يساوره أدنى شك، لكن الأحوط أن يبين ويميز لئلا يقع في التشبع بما لم يعط. قد يكون المتحدث بلد آخر فيظن السامع أن هذا سامع منه في بلده وأنه رحل لطلب العلم، يبين يقول سمعته في الإذاعة، سمعته في شريط، يعني كما صح الرواية في الوجادة، يعني يجد بخط شيخي الذي لا يشك فيه فيقول وجدت بخط شيخي فلان، كما يقول عبد الله بن أحمد كثيرا وجدت بخط أبي، عليه أن يبين، يقول سمعت من الشيخ الفلاني في الإذاعة مثلا أو في شريط أو في أو الهاتف أو ما أشبه ذلك إذا كان لا يشك فيه، لأن الاحتمال وإن كان ضعيف، وإن كان الاحتمال ضعيفا أن يلتبس عليه الصوت فيظنه فلان وفي الحقيقة ليس فلان. فإذا قيل أنه سمعه من شريط أو في الإذاعة السامع لهذا الخبر يجد في نفسه ريبة، ما هو مثل ما لو قال سمعته بنفسي ورأيته بعيني وسمعته، والسماع من وراء حجاب له حكم ذلك. نعم، الوجادة إذا كان بالنسبة للأشرطة، الأشرطة مدام ما حضر، وقد يكون ما لقيه في بلد بعيد، وقد يكون ما أدركه، ما أدرك عصره، فهي أشبه ما تكون بالوجادة. نعم.
قال الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول: قرأت، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.
القسم الثاني من أقسام التحمل: القراءة على الشيخ، تعرف عند المشارقة بالعرض، العرض على الشيخ، السماع، الشيخ يتكلم والطالب يستمع، وهنا العكس، الطالب يقرأ والشيخ يستمع. فإذا عرض الطالب الكتاب أو ما حفظه من مرويات الشيخ على الشيخ جازت الرواية عند جماهير العلماء، بل نقل أكثر من واحد الاتفاق على جواز الرواية بالعرض، وشذ من قال بالمنع. مستند من أجاز الرواية بالعرض حديث ضمام بن ثعلبة الذي سمع عن النبي بواسط، سمع من النبي بواسط ثم جاء يعرض ما سمعه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيح، صحيح البخاري في كتاب العلم، وهي دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر من الجمهور، السماع من لفظ الشيخ في الدرجة العليا هو أعلى درجات التحمل، يليه العرض. ويروى عن مالك وأبي حنيفة أن العرض على الشيخ أقوى، وقيل هما سواء. عرفنا أن قول الأكثر السماع من لفظ الشيخ أقوى من العرض، وهو الأصل في الرواية، لكن ما حجة من يرى أن العرض أقوى من السماع؟ حجته يقول: الشيخ إذا أخطأ في حال السماع من يرد عليه؟ ما في أحد يرد عليه. إذا كان الشيخ يلقي فأخطأ من يرد عليه؟ يرد عليه الطلاب؟ نعم؟ لا. لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة في العرض على الشيخ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه. من هذه الحيثية رجح العرض على القراءة، وقال جمع من أهل العلم هما سواء سواء قرأت على الشيخ أو قرأ عليك لا فرق. والإمام مالك رحمه الله تعالى يغضب حينما يقال له اقرأ علينا الموطأ، يقول لا اقرأ أنت. منهم من صاحب الإمام مالك 17 سنة قد ما سمعت يقرأ على أحد، ناس يقرأون عليه. وغضب على شخص قال أريد أن أسمع منك، فقال اقرأ أنت، اعرض أنت، تقنع بالعرض في القرآن ولا تقنع بالعرض في الحديث، والقرآن أعظم. فرأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهما سواء على أقل تقدير، وإلا له قول آخر بترجيح العرض على السماع. فإذا روى بطريق العرض وحدث يقول قرأت أو قرئ على فلان، إذا كان تولى القراءة بنفسه يقول قرأت على فلان، يبين الواقع، أو قرئ على فلان وأنا أسمع. وهل يشترط في العرض أن يقر الشيخ فيقول إذا قيل لو حدثك فلان عن فلان عن فلان منك بالسند يقول نعم أو لا يشترط؟ منهم من اشترط ذلك، ومنهم من قال يكفي سكوت. أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، يعني إذا جاء بما يبين الواقع لا بأس أن يؤدي بأي صيغة. ولو قال سمعت فلانا قراءة عليه أو فيما قرئ عليه لا بأس، حدثني فلان أو حدثنا فلان فيما قرئ عليه، أخبرنا فلان قراءة عليه أو فيما قرئ عليه، كل هذا بيان للواقع وهذا لا بأس به. لكن هل يقول سمعت أو حدثنا من غير بيان الواقع؟ الأكثر على منع ذلك، بل يقول أخبرنا، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وإن كان الإمام البخاري ومعه جمع من أهل العلم لا يرون التفريق بين حدثنا وأخبرنا ويجيزون الرواية بأي صيغة ولو كان الطريق العرض على الشيخ، فيجيزون حدثنا وأخبرنا على حد سواء. يقول فإذا أطلق ذلك جاز عند مالك، حدثنا وأخبرنا من دون قراءة عليه وفيما قرئ عليه جاز ذلك عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي. نعم الإمام أحمد يفرق بين صيغ الأداء وهو على الاصطلاح الجاري عند مسلم وغيره، وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. نعرف يحيى بن يحيى التميمي يلتبس كثيرا بيحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، وغير هذا ثقة من رجال الصحاح، ويكثر عنه مسلم، وذاك ورد في كتب الرجال للتمييز، لم يروي عنه أحد من الكتب الستة من أصحاب الكتب الستة. الليثي ما روى عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، أورده ابن حجر للتمييز، ويلتبس بيحيى بن يحيى التميمي اللي يروي عنه مسلم وغيره. نعم القول الثالث يجوز أن يقول أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وهذا الذي جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قيل، لكن الحافظ بن حجر في فتح الباري صرح إن أول من فرق بينهما بمصر ابن وهب بهذا القيد بمصر، وإلا سبقه ذلك ابن جريج والعزاعي وغيرهم. نعم.